السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع صحبة القرآن ومع كلامنا في كل مرة عن سورة من سور كتاب الله جل وعلا، نقف مع بعض معانيها ومع أهدافها الأساسية وموضوعاتها الرئيسية. والليلة إن شاء الله تعالى، قبل أن أشرع في الكلام عن هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النور، أحب أن أذكر في البداية أثرا أو قصة عن أحد الناس الذين عاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل يقال له عبد الرحمن الذكواني. عبد الرحمن الذكواني، عبد الرحمن الذكواني ده يعني له اسم شهرة، بس يعني لن أذكر هذا الاسم الذي اشتهر به هذا الرجل إلا بعد أن أذكر قصته في البداية. عبد الرحمن الذكواني هذا كان رجلا قارئا للقرآن. الرجل ده كان يعني على دراية بعلم القراءات، دراية واسعة جدا، وعاش في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو أسلم في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وتعلم القرآن وأصبح له دراية كبيرة جدا به. وبعدين هذا الرجل يعني قرر أن يذهب إلى مصر، يجي عندنا هنا في مصر يقيم هنا. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص أمير مصر في هذا الوقت، أرسله كتابا قال له فيه: إني مرسل إليك بهدية. أنا بعت لك إيه؟ بعت لك هدية. الراجل اللي أنا أعطه ده يعني هيعلم الناس القرآن ويبقى له شأن كبير جدا في هذا المقام وفي هذا العلم، علم تلاوة القرآن. وفعلا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أحسن استقبال الهدية، وأقام له بيتا في وسط البلد، وبدأ الراجل ده يأتيه الناس يتعلموا القرآن. لكن خلي بالك أن هذا الرجل مع علمه بكتاب الله أو علمه بتلاوة كتاب الله جل وعلا، إلا أنه كان رجلا جاهلا، مع أنه كان راجل يعني كما يقول ابن جرير عنه في تاريخه وروى عنه أيضا ابن كثير أنه كان رجلا زاهدا عابدا، تظهر على وجهه سيما الصلاة، يعني أثر السجود واضح جدا على وجهه، وكان كثير العبادة جدا والذكر والصلاة إلى غير ذلك، لكنه كان راجل جاهل عندوش إيه؟ عندوش علم ولا فهم. ففي فترة خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحدوث الفتنة اللي احنا عارفينها في آخر عهد عثمان، واتهامات أو الاتهامات الباطلة التي تهم بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ببعض الناس يأتوا لهذا الرجل الجاهل ويغتروا بعلمه القرآن، ورجل قارئ للقرآن، مش معنى أنه بيعرف يقرأ القرآن كويس أنه إيه؟ من العلماء. فقولوا بيقولوا لعثمان عمل كذا 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 وسوى كذا، فقال ايه؟ هذا الرجل يقتل. افتى ان ايه؟ ان عثمان يقتل. وسرت طائفة من اهل مصر، وللأسف كان يعني اكثر الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه كانوا من هذا البلد من المصريين، بفتوى من هذا الرجل الجاهل الاحمق. واخد بالك؟ مع انه ايه؟ خلي بالك، كان عابدا زاهدا قارئا لكتاب الله جل وعلا حافظا له حفظا، جعل عمر يقول عنه لعمر انه ايه؟ هدي، بعت له هدي، لكنه كان ايه؟ جاهلا كما قلنا. وبعدين جاءت فتره خلافه مين؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحصلت برضه فتن، وجاء هؤلاء او نفس الناس اللي بتحب تمشي بين الناس، جم للراجل الجاهل ده قالوا له إن علي بن أبي طالب فعل كذا، هو ومعاوية وعمر بن العاص، وقعدوا إيه؟ يغيروا صلى. فماذا قال؟ قال والله لا يقتله غيري، أنا اللي هقتل علي بن أبي طالب. عرفت اسمه أو اسم شهرته إيه؟ عبد الرحمن بن ملجم، قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا بحكي القصة دي ليه؟ شوف بداية هذا الرجل كانت عاملة إزاي؟ وشوف صفات هذا الرجل كما رواها ابن جرير الطبري رحمه الله، كيف كان عابدا وزاهدا، لكنه مع ذلك مع ظلمة عقله ومع قلة علمه وقلة فهمه لشريعة الله ودينه سبحانه وتعالى قتل من؟ قتل يعني رجلا من خير الناس، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خليفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزوج ابنته إلى غير ذلك. ومش بس كده، ده يقول لك كمان إيه، بعد أن تربص علي بن أبي طالب بسيف ساقاه السم شهرا، فضل حاطط السيف ده في السم شهر كامل، عشان ايه؟ اول ما يمس علي بن ابي طالب يقتله رضي الله تعالى عنه، تربص له وهو عائد من صلاه الفجر فقتله. فلما امسكوا به، شوف بقى طلب ايه، عشان تعرف قد ايه الراجل ده كان مخدوع، وقد ايه الراجل ده كان يظن انه على الحق. قال: اذا ما اردتم قتلي فلا تقتلوني مره واحده، لكن قطعوا جسدي قطعه قطعه لكي اذكر الله كثيرا. تخيل ان هذا الرجل يحتسب هذه الفعلة لدرجة أن هو يريد أن يذكر الله وهو يموت، بل كما قال ابن جرير وهو يضرب علي بن أبي طالب بالسيف كان يردد قول الله جل وعلا، هو بيضربه كده بيقول إيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بيقول آية في كتاب الله ويقتل علي بن أبي طالب، ها، وهو يظن أنه بذلك إيه يتقرب إلى الله جل وعلا، قبحه الله عليه من الله ما يستحق. هذه القصة نخرج منها بفائدة مهمة جدا، أن الإنسان في طريقه إلى الله لا يسير إلى ربه جل وعلا فقط بنور الإيمان. الرجل ده كان ممكن يكون عنده إيمان، وممكن يكون مقتنع تماما باللي بيعمله بيعتقده. واحد بيقول: اقتلوني قطعوني حتة حتة عشان خاطر أذكر ربنا طول ما أنا بموت، يبقى الرجل ده علاقته بربنا أو علاقته بالعبادة علاقة وثيقة، لكنه مع ذلك كان هناك نور آخر يفتقر إليه، وهو نور إيه؟ نور الفهم، نور العلم، نور العقل، إن عقله زي ما قلبه لو افترضنا جدلا أنه أضاء بنور الإيمان، كذلك يحتاج عقله أيضا إلى نور الإيه؟ إلى نور الفهم وإلى نور العلم. فأنا أحب دائما أن أذكر هذه القصة قبل أن أتكلم في هذه الصورة التي تتكلم عن هذه القضية، قضية النور. إن الإنسان في طريقه، في أي طريق ينفع تبقى ماشي في طريق وتذهب إلى مقصدك وانت أعمى مش عارف تروح ازاي؟ طب لو انت مبصر لكن الطريق مظلم ينفع تذهب؟ كذلك لا تستطيع. يبقى الإنسان في طريقه محتاج إلى نورين. أنا ذكرت نبذة عن هذا الكلام وأنا أشرح اسم الله الهادي يوم الخميس القبل الماضي، لما قلنا أن هناك هدايتان، هداية إيه؟ هداية إيمان، هداية شرح صدر، دي من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. ودي اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، دي لا يملكها إلا الهادي سبحانه وتعالى. وهناك الهداية الأخرى اللي هي هداية إيه؟ هداية الدلالة والإرشاد، نور الفهم، نور العلم، نور العقل الذي يجعل الإنسان كما أن عنده نور يضيء قلبه. طب أعمل إيه بقى بعد ما آمنت؟ ما الذي أنا مكلف بفعله؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه، خلي بالك من أنواع الثلاثة اللي جايين دول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شوف الأنواع الثلاثة دول ممكن كلهم مسلمين، لكن مع إسلامهم ومع أنهم موحدين بالله، لكنهم عملوا إيه؟ ضروا هذا الدين، عملوا إيه؟ ناس حرفت، تحريف مين؟ الغالين، الناس اللي بتغلو، الغلو، التشدد والتنطع ممكن يؤدي إلى تحريف في الدين من غير أن الإنسان يعني مع أنه هو ممكن يكون نيته إيه؟ نيته كويسة، راجل متمسك بالدين، راجل يعني مشدد على نفسه، وهو بذلك غالي دون أن يدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، الناس بقى اللي بتميع الدين، المبطل صاحب الشهوات وصاحب الفساد الذي يفرض هذه الشهوات على فتاويه وعلى أقواله وانتحال المبطلين. وفي نوع ثالث اللي هو ايه؟ جاهل وتأويل الجاهلين. لكن في نوع اللي النبي قاله في الأول ايه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بيعملوا ايه وظيفتهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، مع ان المبطلين والغالين والجاهلين ممكن يكونوا كلهم ايه؟ مؤمنين مسلمين نيتهم كويسه، لكن مع ذلك لورود الجهل بمراد الله سبحانه وتعالى ولعدم فهم هذا الدين حصل إيه؟ ضره أكثر مما ينفعه. كان لازم أذكر هذه المقدمة ونحن نتكلم عن هذه السورة التي سماها الله جل وعلا سورة النور، لأن سورة النور نموذج لهذا النوع من النور. نور الإيه؟ نور الفهم، نور العقل، نور الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تورد الإبل وكيف يجب على الإنسان المسلم أن يحل مشاكل هذا الدين، مشاكل ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل في سورة النور بمشكلة، مشكلة كبيرة مش مشكلة قليلة أبدا. المشكلة المطروحة أساسا في سورة النور هي مشكلة إيه؟ حد عارف؟ مشكلة الزنا. لا، الإفك ده يعني جانب من هذه المشكلة اللي هي مسألة القذف، قذف المحصنات. لكن المشكلة الأساسية مشكلة الفاحشة، وفاحشة مش سهلة، فاحشة في مجتمع هنقول دلوقتي ظروفه عاملة إزاي وملامسات الصورة لما نزلت عاملة إزاي، لكن مشكلة كبيرة جدا. ولو جاءت أو نزلت بأي أمة أو أي مجتمع هي تكون عاملا أساسيا لتدمير هذه الأمة. فلما يجي الله سبحانه وتعالى يطرح هذه المشكلة يعلمنا كيف يكون الحل. عشان كده من أكثر الكلمات التي وردت وتكررت في سورة النور، احنا دايما لما نكون في صحبة سورة بنحاول نشوف ايه أكثر كلام اتكرر في هذه السورة، بتجد كلمة ايه؟ كلمة البيان أو لفظ البيان بمشتقاته. تلاقي مثلا من أول آية ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الكلام: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. آيات ايه؟ بينات. بينات يعني ايه؟ واضحات جلية الإنسان ما يخطئش فيها، وهو ده الدين. الدين لما تفهمه صح وإنسان يستطيع أن يتعلم دينه فهو دين ايه؟ دين واضح ما فيهوش الغاز. يعني من المصطلحات المشهورة جدا عند الباحثين في شؤون الديانات بالذات الديانة النصرانية يقولك ايه؟ الغاز الكنيسة. لفظ مشهور جدا، سيرش ميثريز، يعني الغاز الكنيسة. في الغاز في الكنيسة. يعني ايه الغاز؟ يعني في أمور كثيرة جدا مش مفهومة، أمور مش واضحة، أمور بيسكتوا عنها ما يتكلموش، يقفلوا الكلام في هذا الباب. ليه؟ لأن مفيش ايه؟ مفيش بيان، مفيش وضوح. لكن في دين الله سبحانه وتعالى في ايه؟ في آيات بينات، أو في آية تانية ربنا يقول ايه؟ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آية تالتة: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. شوف كلمة حكيم اتكررت كم مرة، شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى تتكرر أو يتكرر ذكرها في كتاب الله جل وعلا في هذه السورة كم مرة. كل شوية ربنا يقول ايه؟ والله عليم حكيم، والله تواب حكيم، والله عليم. كل شوية العلم والايه؟ والحكمة. لأن منهم لما تتعلم وتعرف حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الشرع تحس ان ايه؟ يعني انجاز التعبير النور جه. عارف لما النور يبقى قطع، شوف اول ما النور بيجي كده بتحس الدنيا كلها نورت ازاي؟ الناس على طول تقول الله ده النور جه. اهو انت كده برضه لما تتعلم حكم الله سبحانه وتعالى وبيان شريعته ووضوحها، وكم ان الله سبحانه وتعالى بعد كل مجموعة آيات في سورة النور تلاقي كلمة: كذلك يبين الله لكم آيات، كذلك يبين الله لكم الآيات، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. يبقى لاحظت كلمة مبينات كم مرة؟ لأن البيان له علاقة بإيه يا إخواننا؟ بالنور. النور لما بيجي، لو المسجد ده الآن أطفأنا كل هذه الأنوار هنقدر نشوف الأعمدة اللي موجودة؟ هنقدر نشوف بعض؟ مش هنقدر. طب لو فتحنا والناس صغيرة كده اللي هي مثلا فوق المحراب دي هنبدأ نشوف شوية، لكن هنقدر نشوف مثلا الكلام اللي مكتوب في الورقة دي؟ لا. كل ما النور يزداد كل ما الايه؟ ما الرؤية بتتضح والبيان بيظهر والناس مشاكلها تبدأ تتحل. وهو ده المثال اللي ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة النور، اللي اتكلمت زي ما قلنا عن مشكلة اجتماعية في غاية الخطورة، وبالذات في هذا الزمان اللي ممكن نقول عليه ايه؟ ان الناس في هذا الزمان حديث عهد جاهلية، جاهلية بقى بكل ما تحمله هذه الكلمة معاه. اوعى تظن ان الجاهلية بس معناها الكفر او الشرك، لا، الجاهلية دي مظاهر كثيرة جدا، مظاهر زي مظهر الرايات الحمراء. سمعتوا عنها؟ الرايات الحمراء كان دي امر متعارف عليه، في مكة والمدينة إن البيوت بتاعت الفاحشة والعياذ بالله والخيم يترفع عليها إيه؟ راية حمراء. تعرف إن في البيت ده والعياذ بالله امرأة تفعل فاحشة بأجر مرخصة رسمية عندها ترخيص بمزاولة هذه المهنة الشنيعة. يبقى ده كان أمر لسه حديث، أمر تعرف عليه الناس، أمر الناس فيه بتكره فتياتهم أي الإماء على البغاء. شكل ربنا قال في هذه السورة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ليه؟ لأن ده كان أمر خلاص متعرف عليه، كان الناس كده يجيب إماء ويخليهم يفعلوا الفاحشة وبعد ما يخلفوا ياخد أولادهم يعملهم عبيد وخلاص، بقت تجارة وشيء متعارف عليه بين الناس إن هم يأتوا هذا الأمر ويأتوا البقايا والعياذ بالله. فتخيل في هذا الزمن الذي انتشر فيه هذه الفاحشة وانتشر فيه التبرج، تبرج الجاهلية الأولى اللي هو للأسف يعني معذرة بهذه الملحوظة اللي هو للأسف أفضل بكثير من التبرج اللي موجود دلوقتي. يعني تبرج الجاهلية الأولى لما تشوف صفته، صفة تبرج النساء في الجزيرة العربية اللي لو ربنا قال عليه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تلاقي إيه؟ كانوا بيلبسوا طرحة برضه، بس كانت بتظهر المرأة صفحة عنقها وجيدها الحتة دي بس، واخد بالك؟ وبعض الروايات قالت إيه؟ تظهر طرف ضفيرتها، مش تظهر شعرها كله. الآن التبرج وصل لفين؟ عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات صنفان من أمتي لم أرهما، والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذي نظره بهذه الرؤية. كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، عياذا بالله تعالى. هذا الزمن كان فيه تبرج برضه، وكان فيه زنا، وكان فيه خنا، وكان فيه إكراه للإماء على البغاء. لما تيجي تشوف الظروف والملابسات دي تلاقي إن الوضع يا إخوانا الوضع صعب. لما يجي آيات من سورة النور تبدأ بقى تعالج المشكلة الاجتماعية دي تتوقع إنها تكون مشكلة حلها مش سهل، لكن مع ذلك لما تشوف بقى واقع المسلمين في هذا الوقت بعد سورة النور تلاقي إيه بقى؟ تلاقي سبحان الله العظيم أن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، حد الزنا على أحد إلا في ثلاث مواقف، ثلاث مواقف بس. وسورة النور من السور المدنية اللي في بداية العهد المدني مش متأخرة، واخد بال حضرتك ازاي؟ فلما تيجي تشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى فتره المدينه دون ان يقيم حد الزنا الا على من؟ ماعز والغامديه ومين كمان؟ ورجل جاء ذكره في الصحيحين، رجل اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، حديث صحيح، قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ولدي هذا كان عسيفا، يعني كان اجير، كان اجير عند واحد رجل ما اجره، فزنى بامراه هذا الرجل، زنى بامرأة الرجل اللي استأجره، ففديته بمئة ناقة، إذا دفعت مئة ناقة عشان الرجل ده ما يتعاقبش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم فيه بحكم الله جل وعلا، عليه مئة جلدة، وعلى المرأة إن اعترفت الرجل، وعلى المرأة إن اعترفت الرجل، وأرسل إليها عبد الله بن أنيس فاعترفت ورجمت. يبقى إذن هم دول بس الآثار التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أحدا في الزنا. وبعد كده الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثين سنة الخلافة الراشدة كم مرة أقيمت الحدود؟ مش بس حد الزنا، كل الحدود، حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد الردة، كل الحدود اللي موجودة كم مرة؟ حد يعرف؟ 30 مرة. ده أكتر قول لأهل العلم. في بعض أهل العلم قالوا لا 20 مرة، وبعض أهل العلم قالوا 15، وأكثر قول 30 مرة. ده إن دل على شيء هو دل على إخواننا 30 مرة دي. واحد هيقول لي طب ما 30 مرة برضه يعني كل سنة مرة، يعني المتوسط سنويا حد. أقول لك عشان تعرف قد إيه النسبة دي لا تكاد تذكر، انظر إلى مثلا دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، دولة متشددة في القوانين، قوانين عندهم قوانين صعب جدا تخترق. تعال بقى شوف الإحصائيات الأمريكية، دخلت النهاردة على شبكة الإنترنت وبدأت أجيب من مواقعهم إحصائيات الجرائم، تلاقي إيه؟ شوف كده، كل 3 ثواني جريمة على ممتلك، كل 15 ثانية جريمة سرقة، كل 34 ثانية جريمة قتل، كل 6 دقائق جريمة اغتصاب، كل 34 ثانية جريمة اعتداء جسدي. يبقى معدل الجرائم بين إخواننا بالثانية في مقارنة 30 سنة لما طبق شرع شرع الله جل وعلا تطبيقا صحيحا. خلي بالك من كده، لان انا اشرح دلوقتي المساله مش مجرد حدود، لان بعض الناس يا اخوانا للاسف يظن ان مجرد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ان احنا نطبق الحدود، ان احنا نقطع ايدين السارق ونجلد الزاني او نرجم الزاني المحصن وان احنا نقتل المرتد الى غير ذلك من الحدود. لا يا اخوانا، شرع الله جل وعلا ليس فقط الحدود، ليس فقط الاجراءات العقابيه، وهو ده اللي هتفهمه لنا بقى سوره الايه؟ سوره النور. ان المساله مش مجرد قوانين، اغلب القوانين الوضعيه التي في العالم عباره عن ايه؟ عباره عن عقاب، مش كده؟ يقول لك قانون العقوبات، ان اللي يعمل كذا عقوبته كذا. لكن في شرع الله سبحانه وتعالى لما هنشوف بقى عظمه شريعه الله من خلال سوره النور، هنعرف ان المساله مش مجرد ايه؟ مش مجرد ان احنا معلقين المشانق او خلاص بقى دين متعطش لقطع الايادي ولجلد الزناة، ابدا. الامر مختلف عن ذلك بالكليه، الامر متكامل، منظومه متكامله. لما تحصل تطلع النتيجه اللي انا قلت لك عليها دي. لان انا عايز اسال سؤال، لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا لم تستطع الولايات الامريكيه انها تمنع الخمر؟ تعرف ان في سنه 1919 اصدرت الولايات المتحده، وكان لسه في نفوذ للكنيسه، الكنيسه الكاثوليكيه كان لسه لها نفوذ على الامريكان. فحصل ايه؟ حصل ان هم في سنه 1919 النواب المحافظين قدروا ان هم يستصدروا قانون بمنع الايه؟ بمنع تجاره الخمور. خلاص بقت جريمه زي المخدرات كده دلوقتي، ان اللي يتاجر في الخمور ده يعاقب. سنه 1919 طلع الايه؟ المرسوم ده. حصل ايه يا اخوانا؟ انفقوا عشان يقدروا ان هم يوصلوا الكلام ده 250 مليون دولار. فين؟ في 1919، يعني رقم ما ينفعش يتعدى دلوقتي بالمليارات. في هذا الزمان 250 مليون دولار عشان يعملوا دعايه لتحريم هذه المساله، وتم اعدام 300 شخص واعتقال 500 الف شخص. خلي بالك من الارقام دي كويس. وتم سجن ناس، يعني ملايين الناس، وحصل 16 مليون دولار غرامات على الناس اللي بيتاجروا في الموضوع ده، و400 مليون جنيه مصادرات للناس اللي بتتاجر، 400 مليون دولار مصادرات لهذه الخمور. كل الارقام دي تقول لك ان حصل نوع من انواع ايه؟ حرب. حرب لتجريم هذه المساله. كانت النتيجه يا اخوانا، بعد 14 سنه من هذه الحرب صدر قرار بإباحة تجارة الخمور. ليه؟ كان هيحصل حرب أهلية. كان هيحصل اللي لما تقرأ بقى في كتب التاريخ في الفترة دي تجد إن توترات رهيبة جدا، معذرة أنا بضرب أمثلة عشان نتبين. لما الشرع يعالج مشكلة بيعالجها إزاي؟ ولما البشر يعالجوا مشكلة بتكون إيه النتيجة؟ مشكلة الخمر مشكلة كبيرة جدا في جميع الأعراف وفي جميع الأديان، لكن مع ذلك أديان التي فيها محرف وفيها دين الله سبحانه وتعالى زي الاسلام. كل هذه الشرائع قالت الخمر دي حاجه غلط. لكن مع ذلك لما جم يجربوها حصل ايه؟ حصل حرب. حصل يقول لك بدايه نفوذ المافيا الامريكيه، اكبر مافيا في العالم بدات من الفتره دي. ليه؟ خلاص بداوا يتاجروا بقى تجاره غير شرعيه، وبدات تظهر بقى انواع بقى رديئه من الخمور، وبدا الناس تصاب بتسمم، والوفات يسمموا، والوفات يفقدوا بصرهم، وحصل نتائج ادت ان الحكومه الامريكيه اضطرت انها تعمل ايه؟ انها ترجع تاني تبيح تجاره الخمر. يعني السنه اللي فاتت كانت ميزانيه هذه التجاره في امريكا وحدها بس 24 مليار دولار في سنه واحده. يبقى شفت كانت نتيجه محاوله تجريم حاجه لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يمنعها قال كلمه. قال ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعد كده قال فهل انتم منتهون؟ الصحابه كلهم قالوا كلمه واحده، انتهينا يا رب. وسالت الخمر في شوارع المدينه انهار. واهم الذي يظن انها بسبب هذه الكلمه بس. لا يا اخوان، كان في ايه؟ كان في اجراءات. كان في اجراءات، مش مجرد ان انا اقول حاجه غلط او حاجه حرام. طب ما هو السجاير بقى لها كام سنه مكتوب على العلبه التدخين ضار جدا بالصحه، وبعدين حبوا يزودوها شويه فكتبوا ويسبب الوفاه، وبعد كده زودوها شويه فحطوا صوره الراجل اللي في غرفه الانعاش ده ولا في العنايه المركزه. حصل حاجه؟ عمرك سمعت عن واحد بطل تدخين عشان قري كلمه التدخين ضار جدا بالصحه؟ دي منظمه الصحه العالميه ووزارات الصحه في كل البلاد، ده اقصى حاجه قدروا يوصلوا لها. حد بطل؟ هو ده المفروض هل انتم منتهون برضو؟ حد انتهى؟ ده بالعكس، ده الشباب على ما اذكر هنا لقيت الشباب بدأوا ايام ما الصوره دي طلعت يمسكوا يعني علب معدنيه شيك جدا فخمه جدا وفيها ولاعه، وبدأوا حلوا المشكله ومشكله اكبر، بدأوا بقى ايه، بقت شياكه بقى، جابوا علب من شكل تاني. يبقى دي مش وسائل ولا حل ابدا. لكن لما الله سبحانه وتعالى اراد ان يعالج مشكله لم يعالجها بهذه الطريقه، انما حصل ايه؟ شوف بقى معايا، ده اللي هنشوفه بقى من خلال سوره النور. في اجراءات يا اخوانا من ضمنها الاجراءات العقوبات، اجراءات العقابيه، لكن ده اجراء واجراء متاخر. في قبله حاجه اسمها، عد معايا بقى، اجراءات وقائيه. الوقايه خير من العلاج، لسه في حاجات تمنع المساله دي. اجراءات سد المنابع والذرائع ومعالجه الاسباب، شوف الاسباب بتاعت المشكله دي ايه ونعالجها، واخد بالك؟ اجراءات، ودي اهم واحده، ايمانيه، ان احنا نشوف يكون في ايمان داخلي يخليك انت اللي عايز تبطل، انت اللي عايز تطيع امر الله جل وعلا. ايه اللي يخليك تعمل كده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي من خلال سوره النور. وفي النهايه يجي بقى لايه؟ مساله العقاب. صحيح الصوره بدات بيها، لكن ده للفت الانتباه. العلماء يقولوا ايه؟ ابن كثير يقول بدات هذه الصوره بدايه مختلفه. ربنا قال ايه؟ سوره انزلناها. طب ما كل الصور انزلت، مش كده؟ ايه ايه المختلف في سوره النور ليجعل الله سبحانه وتعالى يقول سوره انزلناها؟ لفت الانتباه، مشكله خطيره. سوره انزلناها وفرضناها، اي فرضنا ما فيها من احكام ومن حلال وحرام، وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. ثم يدخل ربنا جل وعلا في الموضوع مباشره، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. ليه؟ مشكله بقى، ربنا قال العقوبه. طيب العقوبه دي زي ما قلنا امتى تتطبق؟ لا، ده في اجراءات كتير جدا لسه هنشوفها من خلال الصوره. اول حاجه في هذه الاجراءات في ترتيب الصوره هنقولها بالترتيب، الاجراءات العقوبات، اجراءات الايه؟ قانون العقوبات بتاعت المشكله دي. الزاني او الزنا قضيه خطره جدا، ربنا بيقول ايه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى ده حد ايه؟ حد الزاني الغير محصن، الزاني البكر. وزادت عليه السنة، ودي حاجة كثير من الناس يجهلها، اللي هي ايه؟ تغريب سنة. انه بس يتجلد 100 جلدة؟ لا، ويغرب عاما عن اهله. يعني زي نفي كده، يطلع بره البلد لمدة سنة ما يجيش هنا. هذا الامر ثبت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلت لكم عليه، لما رجل اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يساله عن حكم ولده الذي زنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيه بشرع الله جل وعلا، يجلد 100 جلده ويغرب عاما عن اهله، يبعد عن اهله لمده سنه كامله. يبقى ده عقوبه مين؟ عقوبه الزاني الغير محصن. بس كده؟ لا، وعقوبه الرجل لمن؟ للزاني المحصن، دي ثبتت في السنه. وعقوبة الفضيحة، لأن ربنا قال إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ودي مشكلة ثانية، الراجل ده هيتفضح، الراجل ده هيقام عليه الحد أمام الناس. لما حصلت جريمة من عدة أسابيع، لما بعض الشباب طلعوا لامرأة وأخذوها من بيتها واغتصبوها والعياذ بالله، أراد القضاء ان هم يقيموا حد او يقيموا حكم الاعدام عليهم على الملأ، لانها جريمه خطيره جدا. تخيل ناس وصل بهم الفجور انهم يطلعوا بيت وياخدوا منه الست وينزلوا بيها قدام الناس كلها. يبقى مساله خطيره، لازم يبقى فيها نوع من انواع التعذير. الناس تخاف انها تعمل حاجه زي دي. حصل ايه؟ قامت الدنيا ولم تقم، منظمات حقوق الانسان والدول الاجنبيه، وازاي؟ ودي وحشيه، وازاي يقام عليهم الحكم قدام الناس ويتشنقوا على الملأ؟ طب ما تشوف هم عملوا ايه؟ ما تشوف الجريمه دي ماذا يمكن ان تفعل في المجتمع؟ فربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وبعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. قال مع ان المفروض الانسان دايما يكون يا اخوانا رحيم، يكون رؤوف بالناس، وخلق الرأفة والرحمة ده خلق شرعي، لكن بهذه الجريمة ربنا قال ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة. ليه؟ هل لخطورة الجريمة بس؟ لا،
أيضا بسبب الأمور التي ذكرتها التي تخطاها كل هؤلاء وفضحوا ورآهم أربعة شهداء عدول وهم يفعلوا هذه الفعل. ده ناس فجرة. تخيل واحد يزني ويراه أربعة، مش أربعة دين، أربعة عدول ثقات يشوفوه وهو يفعل هذه الفعلة. ده يبقى إنسان إيه؟ ده يبقى إنسان فاحش، إنسان يريد أن يجهر بالفاحشة. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يعاقب. طب ومين كمان يعاقب؟ ربنا قال إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى أول عقوبة ياخدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. يبقى أسقط شهادته، ودي حاجة مهينة جدا، حاجة كان لا يقبلها العرب أبدا. يعني أنا يبقى راجل شهادتي مش موثوق فيها، أجي أشهد كده على أي حاجة يقول لا لا أنت مالكش شهادة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شو العقوبة عاملة إزاي؟ وأولئك هم الفاسقون. ده هم دول بقى فساق ليسوا عدول. ليه؟ عشان نشروا هذه الفحشة. يبقى دي كانت البداية مسألة الايه؟ العقوبات. طب في عقوبات في الآخر؟ اه، اللي هو المشكلة اللي حصلت لما هلال بن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هلال بن أمية ده واحد من الثلاثة الذين خلفوا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى امرأته مع رجل، فقال يا رسول الله يأتي أحدنا زوجه فيسارع ليأتي بأربع شهداء فيكون الرجل قد قضى حاجته. يكون الرجل خلص، معقول أنا راجل أشوف زوجتي على الفاحشة ولسه هروح ألاقي شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. إن ده يعتبر إيه؟ قذف. فأنزل الله جل وعلا وقال يا ابن أمية والله لا يبرئنني الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. فأنزل الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى يعقوبة فين يا إخواننا؟ في الآخر، إن ربنا يلعنه ها ويدرأ عنهم عذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى هي ممكن ما تعذبش في الدنيا لو عملت إيه؟ لو شهدت 4 شهادات وفي الخامسة الحاكم يوقفها ولا اتق الله زي ما النبي عمل مع زوجة هلال بن أمية ده، قال له وأوقف أيضا هلال بن أمية قال له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، خد 80 جلدة دلوقتي أحسن ما تلعن في الآخرة. فقال والله لا يعذبني الله في الآخرة كما برأني في الدنيا، وقال أقسم الخامسة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة زوجته فقالت شهدت 4 شهادات انها ايه؟ ان هو كاذب. فقال لها اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فقالت المراه ترددت بقى شويه وبعدين قالت ايه؟ والله لا افضح اهلي ابدا او لا افضح قومي ابدا. ثم شهدت الشهاده الايه؟ الخامسه. وثبت بعد ذلك انها كانت كاذبه لما جاء الولد بالوصف الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يشبه فيه هلال بن أمية، إلا أنها ظلت إيه؟ من غير ما يقام عليها الحد، لأن في عقوبة في الآخر. دي كانت الإجراءات الإيه؟ العقوبات أو إجراءات العقابية. طيب هل الإجراءات العقابية دي زي ما قلنا بنبدأ بيها؟ لا، الأمر لسه في حاجة تانية، في حاجة اسمها إجراءات سد الذرائع. شوف أسباب المشكلة إيه؟ من أهم أسباب المشكلة أو من أهم أسباب هذه الفاحشة اللي ربنا قال عليهم إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى ربنا بيقول لنا قبل ما نبدأ، ومش مجرد إن إحنا نعاقب، نشوف أسباب الجريمة دي إيه؟ أسباب الجريمة دي اللي بيحبوا يشيع الفاحشة بين الذين امنوا زي مين؟ اولا المنافقون. وتلاقي شوط كامل في السوره كلام عن ايه؟ حادثه الافك اللي بطلها الرئيسي او سببها الرئيسي مين؟ المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول الذي قال عنه الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ده مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. ايه اللي حصل باختصار في حادثه الافك؟ طبعا كلنا عارفينها، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ثم كما قالت يعني ضلت الطريق، ذهبت لقضاء حاجتها فرحلت القافلة وما حسوش بوزن السيدة عائشة، قالت لأن ذلك كان في فترة شبابها قبل أن تسقط، فكان بيطلع الهودج مش حاسين بوزن السيدة عائشة، فراحوا طالعين وافتكروا السيدة عائشة راكبة معها، فظلت تنتظر حتى يعودوا إليها فلم يعودوا، وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان متأخرا عن القافلة، فإيه؟ فلاقاها وعرفها. قال السيدة عائشة: وعرفني لأنه كان قد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، قبل نزول آية الحجاب كان عارفها، فلما رأته استترت بسرعة، قالت: فضربت على وجهي بخماري، ثم قال: إن لله وإن إليه راجعون. دي الكلمة الوحيدة اللي قالها سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، ما قالش، قالت: فلم أسمع منه إلا استرجاعا، فلم يكلمني كلمة ولم ينظر لي نظرة، بل قرب إلي البعير وأركبني وأوصاني حتى المدينة من غير كلمة واحدة. نعم، هم دول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن للأسف أول ما دخلوا على الصحابة كان في مين في وسطهم؟ المنافقون. فنظر عبد الله بن أبي بن سلول، شوف عشان تعرف خطورة الكلمة وخطورة الأخلاق والقذف، نظر عبد الله بن أبي بن سلول فقال: إيه شو الكلمة؟ إن رأت نبيكم باتت مع رجل غريب عنها والله ما سلمت منه وما سلم منها. دي الجملة الوحيدة اللي قالها. تخيل أن هذه الجملة تقيم المدينة شهرا كاملا ويتأذى منها النبي صلى الله عليه وسلم أذى لم يتأذى مثله قط، أذى في عرض النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل. المدينة كانت أن تحدث فيها فتنة، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر الكلام خرج على الأوس والخزرج، خرج على معشر الأنصار فقال لهم: يا معشر الأنصار، من يعذرني إلى رجل وصل أذاه إلى أهلي؟ فقام سعد بن معاذ، الحديث في مسند أحمد، قام سعد بن معاذ وكان سيد الأوس، فقال: يا رسول الله، سعد بن معاذ الذي اهتز رعش الرحمن لموته، قال: يا رسول الله، والله إنا لنعذرك ولو أنه رجل من الأوس لقتلته بنفسي، ولو أنه رجل من إخواننا من الخزرج لقتلناه وما منعنا عنه إخواننا. فأخذت الحمية سعد بن عباد، شوف الفتنة عملت إيه، فقام سعد بن عباد فقال: والله لا تقتله ولا تستطيع قتله. وافتكر ده أن نوع من أنواع التعدي من سعد بن معاذ. فقام أسيد بن حضير من الأوس فرد على سعد بن عبادة فقال: والله لنقتلنه، فهو آذى النبي. وبدأت تحصل بين الصحابة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تحصل مشادة وكادوا أن يقتتلوا في حضرة من؟ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كله بسبب إخواننا، بسبب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بسبب كلمة قذف قالها عبد الله بن أبي بن سلول، بسبب كلمة بخشي على السيدة عائشة. السيدة عائشة فضلت مدة طويلة مش عارفة إيه اللي بيحصل، كانت مريضة وكانت بس حاسة إن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم متغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بدل ما يحنو عليها وهي مريضة كعادته، كان يدخل يقول: كيف تيكم؟ كلمة واحدة ويسيبها. فالسيدة عائشة مستشعرة إن في تغير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بدأت في التعافي خرجت مع أم مسطح، فأم مسطح وقعت منها حاجة، فمن غير ما تقصد قالت: إيه؟ تعف مسطح. فقالت: تسبينه وهو رجل صحابي بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم مسطح، كانت أول مرة بقى توصل الخبر للسيدة عائشة، فقالت: أما قد بلغك ما قال؟ معرفتش مسطح قال إيه؟ فقالت: لا قال. فحكت لها ما يقال من حديث الإفك، فأخشي على السيدة عائشة، امرأة عفيفة طاهرة يقال عنها ذلك، ترمى بهذه التهمة لامرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخشي على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم لما أفاقت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى والدها، فذهبت إلى بيته، تركت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر غفر الله الله جل وعلا. شوف يعني الدرجة دي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام أثر فيه. حتى قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: والله لو قلت لكم أني من قد فعلت ما صدقتموني، ولو قلت لكم أني فعلت ما تدعون لصدقتموني، فلا أقول نسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الكرب، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استحيل. وكانت تقول: وكنت أحقر نفسي أن ينزل أو أن تنزل آيات تبرئني، لكن كان أقصى ما أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فيها براءتي. لكن المشكلة يا أخواننا كانت كبيرة جدا، ده بسبب يا أخواننا بسبب قلت النقطة الثانية، الأعداء الذين ينخرون جسد الأمة من الداخل، الذين قال عنهم الله إن الذين يحبون أن تشع فحسبهم الذين أمنوا. عشان كده قبل ما نعالج المشكلة نفسها المفروض نعالج أسبابها اللي بينشروها. الصحف الصفراء اللي تلاقيها كل شوية كده إيه، والممثل الفلاني عمل كذا، والممثلة سين عين، والممثلة مش عارف إيه، ويقولوا إيه لما يقولوا الحرفين أو هي مش هنعرفها يعني، وقصر وإحصائيات كاذبة. من أخطر الحاجات يا إخواننا مسألة الإحصائيات الكاذبة اللي تلاقي للأسف بعض الدعاء بيقعوا ويخطئوا وينقلوا هذه الإحصائيات على المنابر، يقول لك مش عارف 99% من الشباب تزوجوا عرفيا، ومش عارف 80% من البنات ما عندهمش البكارة، ويبدأوا يرددوا هذه الإحصائيات الخاطئة الكاذبة اللي مصدرها أساسا هذه الصحف الصفراء. خطأ ده يا أخوانا من إشاعة الفحشة. طب ليه في خطورة من إشاعة الفحشة؟ لأن ده يا أخوانا بيسبب إيه؟ بيسبب استسهال للمسألة. لما نيجي نشوف كده واحد بيزني ويلاقي كده إن الإحصائيات دي والناس تقول لك يا عم ما الناس كلها بتعمل كده، يقول لك طب يعني هي جت عليا، فيبدأ يثبت على معصيته. طب لو لقيت واحد تاني طائع ويعني متعفف ويعني يصبر عن هذه الأمور ويصبر عن النظر الحرام وعن الفعل الحرام، ويلاقي كلام من ده وانتشار للفواحش عن طريق الصحف الصفراء والفضائحيات، أنا أسميها الفضائحيات، لما تلاقي برنامج كامل 4 أو 5 حلقات إن واحدة امرأة مجرمة تذكر في هذا البرنامج، برنامج معمول اسمه فتيات الليل عنوانه كده، تخيل، ويتضح بعد ذلك انها امرأة كذابة استأجرت ممثلات عشان يعملوا نفسهم. دي مصلحتها ايه الحاجة زي دي؟ لماذا تريد هذا الامر؟ ايه المصلحة ان ينتشر بين الناس ان في زنا وان في دعارة والعياذ بالله؟ ايه المصلحة في ذلك الا الناس تستمرئ المسألة دي، تحس انها مسألة سهلة لما يقرأ عن الحاجات دي ويسمعها ويشوفها. أنا لا أجد لها تفسيرا إلا قول الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم عايزينكم تبقوا زيهم، يريدوا من أهل المساجد ومن أهل الطاعة أن يكونوا مثلهم، أن يفعلوا مثل أفعالهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى ربنا ذكر لنا بعد ما ذكر العقوبات ذكر الأعداء، كيف نتعامل معهم؟ كيف نتعامل مع القذف؟ نشوف كده أمثلة لما ربنا سبحانه وتعالى قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية دي نزلت زمان أبو أيوب الأنصاري وزوجه عملوا إيه؟ لما سمعوا حادثة الإفك بدل بقى ما يتكلموا ويرغوا ويغتابوا زي ما فعل كثير من الناس، لا ما عملوش كده. قالت امرأة أبي أيوب: يا أبا أيوب، أو ما علمت ما يقال؟ قال: نعم بلى قد علمت. قالت: أو قد تفعل عائشة ذلك؟ قال: أو قد تفعلين أنت تعملي كده؟ قالت: والله أبدا. قال: وعائشة خير منك. قالت: وأتقول أن صفوان يفعل ذلك؟ قال: والله لا أفعله. قالت: وصفوان خير منك. شوف حسن الظن في المسلمين، مش يقعد يردد الكلام، مش يقعد يردد، عشان كده ربنا أنزل فيهم آية. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ده كذب افتراء. وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ولعلي بن أبي طالب وقال: يا أسامة، ما تقول في عائشة؟ فقال: يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرته، إلى السيدة زينب بنت جحش، تقول السيدة عائشة، فكانت يعني السيدة زينب دي أكتر منافسة للسيدة عائشة، لأنها كانت أصغر واحدة بعد السيدة عائشة، وكان في نوع من أنواع التنافس أو الغيرة اللي موجودة بين الضرائب فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب قال ما تقولين في عائشة؟ فقالت السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت يا رسول الله والله ما علمت عنها إلا خيرا. أختها السيدة حمزة بنت جحش كانت ممن خاض في الإفك انتصارا لمين؟ لأختها. فكر لها كده بتنصر أختها على ضرتها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما نجى زينب إلا ورعوها. تورعت إنها تقول كلمة مع إنها ضرتها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. دي أخلاق المسلمين، دي اللي تقي من هذه الفواحش. يجي السيدة سيدنا أسامة ما سمعنا عنها إلا خير. تيجي السيدة امرأة أبي أيوب تقول والله ما والله هي أفضل مني وأنا ما عملتش كده وهي ما تعملش كده. هكذا تكون الأخلاق. لكن خلي بالك المسألة كانت كبيرة، لأن زي ما بيقول للأسف إخواننا الغيبة فاكهة المجالس. بعض الناس فعلا بتستمتع بالغيبة، الغيبة كلام ممتع، يقعد يتكلم عن الناس يبقى طبعا هو ده كويس. لما يقعد يقول ده فلان عملت وفلان سوى يبقى انت اللي كويس بقى، انت اللي ما تعملش حاجه غلط. وقع في هذا الامر بعض الصحابه، ونقول صحابه لان الصحابي مش معصوم، الصحابي يخطئ ويصيب، لكن وقع فيه. وقع فيه مين؟ مصطح رضي الله تعالى عنه، رجل من اصحاب بدر، والصحيح انه اقيم عليه حد القذف في حادثه الافك. وقيل ان حسان بن ثابت وقع في مثل هذا الامر وكفر عنه بقصيدة عظيمة عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اسمها قصيدة حصان رزان. حصان رزان لا تزن بريبة. ليه؟ لأنه للأسف في بعض الصحابة تكلموا، ولذلك قال الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. خلي بالك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة اللي احنا للأسف أحيانا بنستهون بيها ونقول كلمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها لالا فتلقي به في النار 70 خريفا. في أحيانا حاجات بنستهون بيها إخوانا. ليه؟ لأن دي من إشاعة الفحشة بين الناس اللي بتؤدي بعد كده إلى إيه إخوانا؟ إلى سهولة الزنا، إلى أن الأمر بعد كده بيبقى إيه؟ بسيط مستمرد. يعني جت عليا، يعني ما الناس كلها بتعمل كده، ما الناس كلها بتتجوز عرفي، ما الناس كلها مش عارف بتعمل كذا. يبقى ساعتها بيكون في تساهل بعد الجريمه. كذلك ذكر الله جل وعلا من ضمن الاعداء الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. يبقى ذكر الشيطان من ضمن الاعداء المهمه التي حذر الله منها. المنافقين أصحاب الشهوات اللي بينشروا هذه الفواحش بين الناس، الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى دي الإجراءات دي إجراءات سد الذرائع والأسباب، سد الذرائع بعقوبة القذف. ليه يا أخوانا ما حدش سأل نفسه ليه عقوبة القذف قريبة من عقوبة الزنا؟ عقوبة الزنا 100 جلدة وعقوبة القذف إيه؟ 80، فرق 20 جلدة. عقوبة القذف فيها حاجة زيادة إنه لا يقبل له شهادته أبدا. ممكن عقوبة الزنا ما ذكرش معاها الكلام ده، لكن القذف ما يتقبلش أبدا شهادته. ليه؟ عشان المسألة دي خطيرة جدا، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ثبت يأتي إلى علي بن أبي طالب وكان هو القاضي في عهد عمر، فيقول له إيه؟ يا علي إني وأنا أمير المؤمنين رأيت امرأة ورجل يزنيان. سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ يا أمير المؤمنين أربع شهداء أو حد في ظهرك. قال يا علي لقد رأيتهم بعيني وأنا أمير المؤمنين. وكاد أن ينطق اسمهما فقال علي بن أبي طالب، شوف التعامل عامل إزاي في بين حاكم المسلمين، بين أمير المؤمنين وبين القاضي، شوف حرية القضاء عاملة إزاي. قال له يا أمير المؤمنين لو نطقت باسمهما فحد في ظهرك. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه مع انه أمير المؤمنين، لكن لا، هي كده محدش يقصف، محدش يتكلم كلمة إلا بأربع شهداء. واحد تخطى كل ده وشافوا أربع شهداء، يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. لكن ده لسه، نشوف بقى الإجراءات الوقائية. وما أعظم هذه الإجراءات وما أخبر، دي من أعظم الحتت في سورة النور. تلاقي بقى ربنا سبحانه وتعالى يشعل جزء كبير جدا من الصورة. ايه الحاجات بقى اللي ممكن نقول عليها ايه؟ الوقاية خير من العلاج. تلاقي اول حاجة اداب الاستئذان. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. ان تستأنسوا يعني ثلاث مرات، الاستئذان ثلاث مرات، كما ثبت ان ابا ايوب الانصاري جاء الى عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا فلم يسمعه عمر، ثم سأله لماذا لم تأتيني؟ فقال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي. فعرفت سيدنا عمر كان ايه؟ شديد في الحق. فقال اما ان تأتيني ببينة على هذا القول او اوسعك ضربا. على طول الدرة معاه، هتقول حاجة غلط عن النبي صلى الله عليه وسلم هتضرب على طول. فذهب به ابو ايوب الى مجلس الصحابة فقالوا والله لا يخبرك البينة الا اصغرنا، اللي هو كان ساعتها سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي أداب، أداب. فقال عمر بن الخطاب شغلتني عنها تجارة، يعني ما سمعش الحديث ده لأن أنتم عارفين عمر كان يتاجر يوما ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يشتغل يوم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث يوم. فده كان من الأحاديث التي لم يسمعها عمر بن الخطاب لكنه امتثل إليها. الشاهد إن دي أول إجراء وقوي، أدب الاستئذان. ومش بس من الغريب، لا ده داخل البيت نفسه. شوف ربنا بيقول ايه، يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض. ايه دي؟ حتى ابناء البيت الواحد اللي ساكن معايا، سواء الخادم او العبد او الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، يستأذن؟ اه يستأذن. ليه؟ عشان ممكن يرى مشهد او فعل ما ينفعش يفتح مداركه في هذا السن عليه، ما ينفعش يتربى على رؤية عورات معينة، ما يصحش. واخد بالك؟ فشوف الشريعة العظيمة من الاول خالص، ما حدش يدخل بيت الا ما ايه؟ يستأذن، ما يشوفش عورة، ما يشوفش امرأة متكشفة. طيب حتى داخل البيت، حتى داخل البيت يستأذن، ويستأذن في أوقات معينة لو إيه؟ لو طفل لسه ما شافش عورات النساء. طب لو بلغ، ها؟ قال الله سبحانه وتعالى وليستأذن الذين فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. خلاص يبقى استئذان كامل بقى، ما يخش على أمه أو أخته إلا لما يخبط ويستأذن حتى يضعن ثيابهن. ويجي واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أستأذن على أمي، فيقول له النبي أتحب أن تراها عارية؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أداب، أداب طاهرة. عرفت اسمها سورة النور دي؟ مجتمع منير ينور العائلات وينور البيوت وينور القلوب. طب دي أول إجراء وقائي. بعد كده الإجراء تاني غض البصر. يا أيها الذين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما تبصش، ما تبدأش تحرك الغرائز الكامنة، ما تبدأش تثير هذه الشهوات، غض البصر. طب النساء أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر ذكر المحارم الذين تضع المرأة. يبقى غض البصر. بعد كده ايه؟ الحجاب. الحجاب الشرعي ده وسيلة للوقاية من الزنا؟ نعم. شوف شوف كل شوف الحواجز اللي بتتحط، كأن صورة النور بتحط لك ايه؟ سياج، سور واقي من الوقوع في الجريمة دي. الأول تستأذن ما تشوفش حاجة. طب بعد كده دخلت يبقى فيه غض بصر، ما تبصش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هما يعني نهى النبي عن الجلوس في الطرقات، فان كان ولا بد فايه؟ فاعطوا الطريق حقه. اول حق ايه؟ غض البصر، بصش، تحركش هذه الغرائز. طب انت بالنسبه لك كمان النساء يغضوا البصر وايه؟ وحتى لو بصيت ما تلاقيش حاجه تبص عليها. ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. واختلف العلماء في كلمه الا ما ظهر منها. قال ابن مسعود اي الثياب، دي الحاجات التي تظهر لا محاله. وقال ابن عباس أي الوجه والكفين، عملا بالحديث الذي صححه البعض وضعفه البعض، اللي هو حديث إيه؟ إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، والمسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، عشان ما نشددش في المسألة، يعني الأمر فيه سعة. جمهور أهل العلم على أن النقاب أمر من الفضائل والمستحب، وذهب بعض أهل العلم بأدلة شرعية إلى وجوبه، فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. لكن إيه؟ أقل حاجة إنها لا تعرف، إنها ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في الأحزاب، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. لا تعرف بقى دي تخينة ولا رفيعة ولا تشوف مفاتن، حتى لو واحد فرط في مسألة غض البصر يبقى إيه؟ ما يلاقيش حاجة يبص عليها، وتبقى فيه وقاية عن طريق الإيه؟ الحجاب، حتى على القواعد من النساء. ربنا يقول إيه؟ والقواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بس بشرط غير متبرجات بزينة. يبقى مين أولى إن هما ما يتبرجوش؟ القواعد، مين القواعد دول؟ قواعد المرأة التي لا رغبة للرجال فيها ولا رغبة فيها للرجال، كما قال الله سبحانه وتعالى التي لا يرجون نكاح. يعني مش ممكن يتجوز واحدة مكرمشة خلاص محدش تبص لها، ومع ذلك ايه ربنا يقول ايه؟ غير متبرجات بزينة. ما تحطش زينة برضه. تشيك بقى واحد دلوقتي ولا واحدة من المشايخ، معذرة ان انا اقول مشايخ السوء، مشايخ الفضائحيات اللي من ضمنهم برضه مشايخ عايزين يفضحوا الناس، يقول لك المكياج الخفيف ما فيش فيه مشكلة. طب تحط بس ايه؟ بس ما يبقاش مكياج تقيل. ايه الضابط؟ ومنين جاب الكلام ده؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول عن القواعد يقول ايه؟ غير متبرجات بزينة، مع ان هم لو تبرجوا برضه محدش يبص لهم، لكن ربنا يقول شرط غير متبرجات بزينة. وبعدها يقول ايه؟ وان يستعففن خير لهم. يعني الافضل كمان ان هم ما يتخففوش من ثيابهم، ده طول محدش يبص لهم، ده هي لو خففت ثيابها ولا حد هيرغب في الزواج منها. وبعد ذلك ايه؟ عفة، صورة يستحق او تستحق ان يقال لها صورة العفة. يبقى شوف الوقاية، أداب الاستئذان، الحجاب الشرعي، غض البصر، بعد كده كمان إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، تيسير الزواج. طب بالله عليك لما مجتمع يكون فيه حجاب ويكون فيه غض بصر ويكون فيه استئذان ويكون فيه الزواج ميسر، طب رايح يزني ليه؟ ما يروح يتزوج. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكما بينا أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يحرم شيئا أو قبل أن يجعل لشيء ما عقوبة، فإن هناك إجراءات لمنع هذا الأمر من جذوره. الأمر مش مجرد أن أنت إيه هتعاقب وخلاص كده، لا، في مساعدة. الله سبحانه وتعالى يريد ألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيجعل لذلك طرق. الطريقة ما تبقاش أبدا لوحدها عقاب، إنما هناك إجراءات كما قلنا، إجراءات سد الذرائع ومعالجة الأسباب وإجراءات وقائية تقي من وقوع هذا الأمر، زي ما قلنا، زي أداب الاستئذان، زي الحجاب، زي غض البصر، زي تيسير الزواج في قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. زي ما بيحصل دلوقتي للأسف، يعني نجد تصعيب للزواج وتصعيب لملابساته، ويقول لك مش عارف قايمه قد ايه ومهر قد ايه وشبكه قد ايه، وامور تصعب على الشباب. هذه او هذا الامر الذي يعفهم ويقيهم من هذه الجريمه البشعه. فربنا يقول ايه؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين، اي الذي لا زوج له، والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب ما قدرش يتجوز، تلاقي ربنا يقول له بعد كده اجراء وقائي ثاني اللي هو ايه؟ وليستعفف. وليستعفف ده اجراء، نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام يفسره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه ان يتزوج
فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. يبقى يساعدك على العفة الصيام، وإنك تكثر من هذا الأمر. جايز ده يكون فيه كما يقول بعض أهل العلم إطفاء لهذه الشهوة حتى أن ييسر الله تبارك وتعالى الزواج. وفي سبل، في علاج متكامل، مش مجرد افعل ولا تفعل، لا، تجد العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وبعد كده تجي المكاتبة. المكاتبة دي اللي هي إيه؟ العبد ممكن يكون يعني أسهل في الوقوع في الفواحش أكتر من الحر. ليه؟ العبد ملوش كرامة، وعقوبته نصف عقوبة الحر، ويعني ما حدش يعرفه، وجايز يكون من بلد تانية، وجف أسير في حرب، أو جف في أي حتة. فتجد إنه ممكن، وهذا ما كان يحدث أكتر، إنه ممكن العبد يقع في هذه الفاحشة أكتر من الحر. فتجد من ضمن الوقاية إن ربنا سبحانه وتعالى يشجع على إيه؟ عتاق العبيد ومكاتبتهم. إيه المكاتبة؟ المكاتبة دي من أعجز الأمور في الشريعة الإسلامية، شيء معجز جدا. وأضرب مثال قبل ما نشرح المكاتبة في الشريعة الإسلامية عشان تعرف قد إيه عظمة الآية دي. لما جيت سنة 1945 في أول اجتماعات الأمم المتحدة أو عصبة الأمم زي ما كان بيبقى اسمها في الأول، كان من أول القرارات اللي اتخذوها إيه؟ اعتاق العبيد. كل العبيد اللي في العالم يطلعوا إيه؟ يعتقوا على طول كده من غير قيد أو شرط، من غير قيد أو شرط. حصل إيه نتيجة من الكلام ده؟ حصلت مشكلات كبيرة جدا، وحصلت مشاكل اجتماعية، ووجود التفرقة العنصرية، وأصبح أحياء الزنوج دول أو أحياء العبيد دول بالذات في أمريكا وفي أوروبا وحتى في المملكة السعودية كان في عبيد كثير. دي من أكبر المشكلات اللي إلى الآن بيعانوا منها. الأماكن اللي بيتركز فيها الناس دي أماكن تتسم بالفقر الشديد والجهل الشديد والتخلف العلمي والتخلف الحضاري، ويحصل منهم دايما بتجد أكبر نسبة مثلا في الدولة اللي بنضرب بها المثل النهاردة على طول في الولايات المتحدة، أكبر نسبة جريمة فين؟ في أحياء الإيه؟ أحياء الزنوج اللي هم كانوا أصلا جايين من أفريقيا على شكل إيه؟ عبيد. ليه يا أخوانا؟ لأن الإعتاق المطلق هذا ما ينفعش. شوف بقى الشرائع الإسلامية ربنا قال إيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه هي المكاتبة؟ المكاتبة دي مش إن أنت تقول له خلاص روح وأنت كده معتق وخلاص، لا. المكاتبة دي إن العبد يقول لك مثلا إيه؟ أنت عايز فيا كام؟ أنا تمني كام؟ تمني مثلا 10,000 جنيه. خلاص، أنا أكاتبك على 10,000 دول. تسمح لي مثلا أشتغل في اليوم عدة ساعات معينة، ها؟ والوقت السيد مش محتاج فيه لعبده، فيشتغل مثلا عدد معين من الساعات ويحصل إيه؟ يحصل على مبلغ مقابل هذا العمل أو الحرفة اللي اتعلمها دي، ويوم إيه؟ يدفع المبلغ لسيده، فيعتق بهذه الطريقة. دي اسمها في الشرع الإيه؟ المكاتبة. فربنا بيقول إيه؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، بس الشرط. إيه هو الشرط ده؟ إن علمتم فيهم خيرا. الخير ده العلماء اختلفوا فيه على قولين، والقولين صحيح. خيرا في دنياهم وخيرا في دينهم. خيرا في دنياه ليه؟ لما واحدة اعتقت بقرارات الأمم المتحدة وهي عايشة طول حياتها بتاكل وتشرب عند سيدها أو سيدتها، وما بتعرفش أي مهنة في حياتها، وفجأة طلعت من بيتها خلاص لقيت في الشارع، هتعمل إيه؟ وهي طول حياتها مولودة أمل، ملهاش أي وسيلة للكسب، وملهاش أهل، هتعمل إيه؟ ومفيش، خلي بالك كمان إيه؟ لا تعليم ولا دين. الدين عندهم أقل بكتير. فيبقى إذا صح حقيقة الأمر إنها تؤدي اللي حصل فعلا إلى كارثة. النساء بقوا بغاية، والرجال بقوا إيه؟ بقوا أكبر تجارة المخدرات في أحياء الزنوج في أمريكا وأوروبا، وأكبر السرقات والنهب والقتل بسبب هؤلاء، لأنهم إيه؟ لأنهم ما تعلموش حرفة. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن علمتم فيهم خير. يبقى كاتبهم، يبقى بدأ الولد أو العبد يشتغل، أو الأمة بدأت يبقى لها حرفة هتقدر إنها إيه؟ تستر نفسها لما تطلع. وكذلك إن علمتم فيهم خيرا في دينهم. فيجي العبد يشوف زميله أعتق عشان كان بيصلي في جماعة وكان تقي وكان بيغض البصر وكان كده، فيبقى ده داعي إن هو يقدم. ويجده ويعمل زيه ويدخل بيت ربنا سبحانه وتعالى ويتعلم مهنة ويتعلم حرفة، فيتحل مشكلة العبيد بأقل الخسائر الممكنة، وبكده برضه يكون وقاية من الوقوع في هذه الفواحش. فتلاقي ايه؟ الاستعفاف ومنع البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء ان اردنا تحصنا. على فكره لغايه وقت قريب جدا، بل للاسف الى الان في بعض الدول التي يظن او يقال لها دول اسلاميه البغاء مصرح به، وفي الى يومنا هذا في بلادنا، وانا سمعت باذني والله الذي لا اله غيره بعض دعاة العلمانيه ويجرؤ في بلد الازهر وفي بلد الدين في مصر يطلعوا كده يقولوا واسمعهم باذني ان ايه المانع ان احنا نخلي البغاء مرخص، ويبقى في رخصه من وزاره الصحه بممارسه هذه الرذيله والعياذ بالله، ويطلعوا يدعوا لهذا الامر. تخيل، تخيل ان في هذا الزمان موجود هذا الامر، والله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور. المفروض يبقى دي النظره، ان دي شيء اكراه، شيء صعب الانسان يرفضه. ما هو الاكراه على شيء يعني ايه؟ حاجه مرفوضه وانت بتكره حد عليها. المفروض هكذا يكون النظر الى هذه الرذيله. فتجد دي باختصار اجراءاته كلها اجراءات ايه؟ وقائيه. تخيل بقى الكلمه اللي قلناها من شويه، لو مجتمع وقفت فيه الذين يدعون الى الفاحشه او يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، وعاقبناهم واتعمل عليهم حد القذف، واي حد يقول كلمه مش متوثق منها او يقول لفظ واحد على امراه او محصنه او رجل، لان حد القذف ايضا على قذف الرجال مش النساء بس، لو قال على واحد انه زنى ايضا يقال له او يطبق على حد القذف. فوقفنا اللي بيقذفه، وقفنا الصحف الصفراء، وقفنا الفضائحيات، مش الفضائيات، الفضائحيات، وكل ده، وعملنا اجراءات وقائيه، واسسنا اداب الاستئذان وغض البصر ونشر الحجاب ونشر الفضيله وتيسير الزواج، وبدا المساعده على تزويج الشباب والحاجات دي كلها. وكل ده واحد زنى وشافوا اربعه وشهدوا عليه، يبقى فعلا ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. بعد كل ده يروح يزني؟ لا، ده في لسه حاجه بقى، ده في الاجراء الجذري الداخلي بقى، الاجراءات اللي بسميها الاجراءات، اهم حاجه بقى في كلهم اللي مش موجوده في اي تشريع وضعي على وجه الارض، اللي هي يا اخوانا الاجراءات الداخليه، الاصلاح الداخلي، الاجراءات الايمانيه. وده اللي الصوره برضه مركزه عليه في النصف الثاني منها، من اول قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والارض مثل نوره، كما قال ابن كثير اي نور الله ونور هدايه الله في قلب المؤمن. المثل ده مثل لقلب العبد المؤمن، خلي بالك عشان المثل ده من اهم الامثله في كتاب الله، لازم تفهمه كويس، تفهم الله جل وعلا يريد ماذا من هذا المثل. ربنا بيقول ايه؟ الله نور السماوات والارض. السماوات والارض يعني نور واضح منتشر، اللي ما يشوفش النور ده يبقى ايه؟ يبقى اعمى، يبقى مظلم، هو خلاص فطرته منكوسه مش عايز يشوف. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ايه معنى المثل ده؟ مثل نوره زي ما قلنا اي نور الله، كما قال ابن القيم وابن كثير وجمع كبير من المفسرين، نور الله في قلب العبد المؤمن. مثله زي ايه؟ المفروض يكون ايه؟ الايمان في قلبك عامل ازاي؟ ان هو ده اللي هيمنعك حقيقة لو كل الامور دي عملناها. واحد ما عندوش الدافع الداخلي هيقع في الامر ده ولا لا؟ ممكن كل ده يتخطاه، ممكن يتخطى كل الحاجات اللي ذكرناها، كل الاجراءات العقابيه والاجراءات الوقائيه والاجراءات سد الذرائع والحاجات دي كلها ممكن يتخطاها، لو مفيش العلاج الداخلي، العلاج الجذري انجاز التعبير. لما تيجي كده تشوف كلمه السيده عائشه رضي الله تعالى عنها اول ما نزل من القران سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار: فلما تاب الناس الى رشدهم نزل الحلال والحرام. ولو قيل لهم في أول الأمر لا تزنوا لقالوا إيه؟ والله لنزني. ولو قيل لهم لا تشربوا الخمر لقالوا والله لنشرب الخمر. العلاج الإيماني لازم في الأول إيمان. ولذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: تعلمنا الإيمان ثم إيه؟ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شوف مع بعض نور القرآن ونور الإيمان، نور الطريق اللي بيوضح لك الفهم والحاجات اللي قلناها دي كلها زي ما قلنا في البداية الإجراءات العظيمة عظمة الشريعة الإسلامية، ونور الإيه؟ نور القلب. مثلا نوريه كإيه؟ كمشكات. إيه هي المشكات؟ القوة أو الفتحة اللي جوه الحيطة اللي بتحمي المصباح. اللي منكم يعني من الأرياف وشاف لمبة الغاز بتاعت زمان كده واحنا صغيرين، لمبة الغاز دي تبقى محطوطة ليها كده فتحة في البيوت اللي بتبقى بتاعت زمان كده جوه الحيطة، عشان إيه؟ عشان تجمع الضوء وتمنع الهواء والمؤثرات إنها إيه؟ إنها تطفي المصباح ده. كمشكات فيها مصباح، المصباح ده هو الفتيل اللي بيولع. الفتيل ده هو بيسمى المصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الإزازة اللي محطوطة دي اللي بتمرر هذا الضوء وتضعفه ها؟ كأنها إيه؟ كوكب دري في نقائها وفي صفائها وفي مضعفتها للضوء، كأنها كوكب دري. يوقد أي المصباح، يوقد هنا ضمير مستتر عائد على إيه؟ عائد على المصباح. أي المصباح يوقد منين؟ من شجرة المباركة. المثال ده معناه يا إخواننا، العلماء قالوا المصباح ده الفطرة اللي محتاجة انها ايه؟ اللي جواها ايمان اصلا، بس محتاجة ان هو ايه؟ يزكى، محتاج ان هو يشتعل. مصدر هذا الاشتعال ومصدر هذا الضوء منين؟ يوقد من شجرة مباركة لا زيتونة شرقية، لا زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار. قالوا هنا الزيت مثال او المصدر، الشجره دي اللي بتجيب هذا الضوء مثال للقران، مثال للقران اللي هو بيزكي هذا هذه الفطره وينمي هذا الايمان في داخلها. طب المصباح، المصباح ده مثال لقلب العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب اربعه. في الحديث الخطير ده الذي رواه الامام احمد في مسنده بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب أجرد مثل السراج يزجر، يبقى زي المصباح كده، قلب أجرد نقي يقدر ان هو ايه؟ يعدي الضوء، تقدر ان انت الضوء ده يصل ويزداد ويزدهر، يبقى ده ايه؟ مثال للقلب، قلب أجرد مثل السراج، وقلب أغلف. أغلف يعني ايه؟ يعني مختوم عليه، مربوط عليه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد هو قلب إيه؟ قلب المؤمن، قلب نقي، زجاجة نقية، تعدي الضوء، يسمع كلمة وعظ، يسمع كلمة عن ربنا سبحانه وتعالى، قلبه يتأثر، النور يزداد، النور يصل إليه بسهولة، ويعبر منه بسهولة أيضا. خلي بالك من كلامنا كويس. طيب القلب الثاني، القلب والعياذ بالله الأغلف، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب عليه اثام، عليه شهوات، عليه شبهات، قلب عليه ظلمات زي ما هنشوف دلوقتي الظلمات اللي بعضها فوق بعض. طب والقلب المنكوس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما القلب المنكوس فهو قلب المنافق، عرف ثم اعرض، عرف ايه؟ كانه ايه؟ اتقلب منكوس. وقلب مصبح، فهذا مثل القلب الذي فيه ايمان ونفاق، قلب فيه خليط. فالمصباح يعني مثال للفطرة اللي في قلب المؤمن، والزجاجة مثال لقلبه، يا ترى قلبه هيعدي الخير ولا قلب عليه آثام، قلب عليه حوائل بتمنع وصول هذا النور إليه. طيب لو الفتيل ده ما بينورش مش هينور ليه؟ لأن الزيت مش جاي له. الزيت ده يشوف ربنا يقول إيه على القرآن: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. مثل لآيات ربنا سبحانه وتعالى اللي انت ممكن يعني والله العظيم يا اخوانا من غير ما حد يفسر لك لو سمعت الآية دي هتحس بيها ولا مش هتحس بيها؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. انت مش محتاج واحد يقعد يقدم في ودنك عشان تسمع الكلام عشان تحس بيه آيات الله سبحانه وتعالى إذا ما سمعتها بقلب، بس قلب إيه؟ أجرد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، على طول بتأثر يكاد زيتها يضيء ولو لم تكسسه نار. كل النور ده نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طيب مكان النور ده فين؟ عشان نتحصل على هذه الوقاية الإيمانية. ربنا قال إيه بعدها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. عايز تقي نفسك الوقاية الإيمانية؟ عايز تقي نفسك من هذه الشهوات ومن النظر الحرام ومن الفتن؟ النور ده موجود يا اخواننا هنا في هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مين اللي عندهم النور ده؟ عشان تروح لهم، عشان تصاحبهم، عشان تصبر نفسك معهم. صفتهم ايه؟ أول صفة رجال، رجولة، القوة في الحق. رجال لا تقال على أي حد يا اخوانا، ما بتتقالش كلمة رجال دي إلا في البطولات الإيمانية في القرآن، تتقال مع البطولات الجهادية، مع البطولات التعبدية. دي بطولة تعبدية اللي بنسمعها دلوقتي، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مفيش أي حاجة أبدا تمنعه عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون. يبقى معبدتهم ورجولتهم وموازنتهم بين دينهم ودنياهم كذلك في إيه؟ زي ما قلنا صرت المؤمنون المرة اللي فاتت، في خشية، في خوف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما كسبوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هو ده مثل المؤمن الذي يقالب القائم. لما نشوف إن ناس ركزت على الجانب العقابي أو جانب القوانين أو يحس إن الشريعة دي عبارة عن سيف مسلط على رقبته، ممكن يحاول إنه إيه؟ يحاول إنه يتخفى، ممكن يحاول زي بالظبط كده. لو أصريت إن أنت تجبر واحد على حاجة هيحاول إنه يعمل عكسها ويهرب منك، صح؟ لكن لما يبقى الواحد راغب أساسا من داخله إنه يتقي الله، إن في نور داخل قلبه يدعوه إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات، مش ده أوفق؟ لما شفنا مثال حي لبعض البلاد التي كانت تحكم بالشريعة، لما دخلها الأمريكان شفنا مثال لبعضهم مش الكل، لأن ربنا بيقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لكن في ناس صرعت في الكفر ولا لا؟ في ناس صرعت في الكفر، في ناس صرعت أول ما دخلوا قندهار وكابل في أفغانستان، أول ما الأمريكان دخلوا لقينا على طول الأمريكان نشروا صور مين؟ الناس وهي إيه؟ عمالة تحلق، والأغاني وهي طبعا بقى في المذياع بقى، وعمالين بقى يطلعوا الكاسيتات بره كأنهم كانوا إيه؟ كانوا مكبوتين. فعلا ممكن يكون في ناس كده. ليه؟ لأن كان ممكن يكون في خلل في مسألة إيه؟ في مسألة الموازنة في معالجة الأخطاء اللي متعلمها لنا سورة النور. زي ما قلنا السورة لما عالجت مشكلة الزنا لم تعالج المشكلة بشكل العقاب، العقاب موجود والحدود موجودة، لكن اوعى حد يظن ابدا ان تطبيق الشريعة انما يكون فقط بالحدود، لكن في قبلها ايه؟ اجراءات عقابية، قبلها اجراءات وقائية وسد ذرائع، واهم من كل ده اجراءات ايه؟ ايمانية. الايمان اللي موجود، لان بديل ده اخوانا ظلمات. والله لما تشوف بعض الاحصائيات، انا النهارده وقفت على احصائيات كتير جدا لما بحضر، لان كنت عايز اعمل مقارنه ما بين، وانا بتهيألي قلت هذه المقارنه في اول لقاء، ما بين لما عالج البشر بقوانينهم الوضعيه حبوا يعالجوا مشكله زي لما قلنا مشكله الخمره في امريكا او مشكله الزنا نفسها. على فكره مشكله الزنا وصلت في امريكا الى طريق مسدود، طريق مسدود بين كل 20 رجل في امريكا في واحد نقيض ملوش اب وام. في كل يوم عمليات الإجهاض وصلت إن السنة اللي فاتت عملوا إحصائية وقع فيهم 15 مليون عملية قتل الأطفال قانوني، إجهاض قانوني بيجهضوا ليه؟ عشان ابني سفاح من هذا بالله. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الشذوذ ومشكلة الزنا ومشكلة الأمور الرهيبة دي تجعلك تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى بعدها أو كظلمات في بحر دجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قارن بقى شوف النور اللي كان في قلب المؤمن نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وشوف الظلمات بقى اللي عند الكفار ظلمات بعضها فوق بعض بحر الجي بحر عميق. يبقى ظلمة ايه؟ ظلمة الاعماق. بعد كده ايه؟ يغشاه موج من فوقه موج. قال ايه؟ اعجاز علمي، لان ثبت ان في موج داخلي، مش الموج اللي بيقع على السطح بس، لا موج داخل البحار يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. تخيل ضوء الشمس يوصل يلاقي سحاب، بعد كده يلاقي موج يكسره، بعد كده موج تاني يكسره، بعد كده عمق رهيب. اذا اخرج يده لم يكد يراها. ظلمات، ظلمات البعد عن شرائع الله سبحانه وتعالى، وظلمات البعد عن تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق اوامر الله جل وعلا، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طب ربنا بيدلنا على طرق النور ده موجوده فين؟ في المساجد. محتاجه مين؟ محتاجه رجاله، رجال لا تريهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. طب ويكون عندهم كم من صفاتهم يا اخوانا؟ الافتقار. لان ربنا قال ايه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مش كده من الكلمات اللي جت كثيره جدا في سوره النور؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قرار كتير جدا. زي مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. كل شويه ايه؟ ان فضل ربنا عليك هو المهم، فتفتقش، تبقى محتاج دايما لكي تتقي الله جل وعلا وتحل اي مشكله في حياتك اجراءات ايمانيه اولا، عشان قلتها في الاخر لاهميتها، لكن هي دي اول حاجه، اجراءات ايمانيه، نور الله لقلب العبد المؤمن، نور الايمان، اجراءات نور الله ان يكون قلبك منور بايمانك بالله سبحانه وتعالى، ها، واجراءات وقائيه زي ما قلنا اداب الاستئذان، غض البصر، الحجاب، استعفاف، تسهيل الزواج، وبعد كده نوقف الذين يسعون بالفاحشه بين الناس والذين يقصفون والذين يجعلون الناس يتهاونوا في المساله دي. وفي الاخر واحد هيعدي كل الاجراءات دي ويفعل هذه الفاحشه، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم مؤمنين. يبقى اذا اخواننا هذه الايات لتعرفنا قد ايه عظمه شريعه الله سبحانه وتعالى وعظمه الفهم. انت تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يعاقبك، وان الشريعه دي مش مجرد انت لازم تعاقب وتحد وتاخد جلدات في ظهرك، لا، ان في طريق لهذه الامور. اسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما شئنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ممكن يقبل والله، ممكن.